بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الخامس في التنازع، وفيه مسائل. المسألة الأولى: إذا اختلف في الثمن ولا بينة، فالقول قول المشتري مع يمينه، يعني إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن، المشتري مثلا يقول ب1000 والشفيع يقول ب500، ولا بينة لأحد منهما بكم وقع البيع، يعني المشتري بكم اشترى هذا الشخص، يقول: فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه طبعا المشتري أعرف بالعقد، وذكر أيضا لأنه الذي ينتزع الشيء من يده، فلا يمكن أن يرفع هذا الشيء من يده إلا بما يدعيه، لأنه هو الآن مالك، الآن بالنسبة إلى المشتري مالك، ورفع يده عما هو مالكه لا يتيقن إلا بإعطائه ما يطلبه من الثمن، وهو أيضا أعرف بالعقد وأعرف بكم دفع، وأيضا بالنسبة إلى المشتري هو الذي هنا في هذا الفرق، هو الذي إذا ترك ترك، لم يعرفه المنكر، هو الذي إذا ترك ترك، عفوا المدعي هو الذي إذا ترك ترك، وهنا بالنسبة إلى الشفيع مدعي، لأن المشتري لا دعوى له مع الشفيع، لو أن الشفيع تركه المشتري يلاحقه يطلبه بشيء؟ لا، لأن الشفيع يريد أن يأخذ بالشفعة، فالمشتري الشفيع هنا هو الذي إذا ترك ترك، فبالنسبة إليه مدعي، وبالنسبة إلى الطرف الثاني وهو المشتري منكر، فيقدم قوله مع يمينه. وإن أقام أحدهما بينة قضي له على حسب البينة، باعتبار أن كل واحد من الاثنين يدعي، كل واحد مدعي في الواقع، هذا يدعي أنه اشتراه ب1000 وذاك يدعي أنه اشتراه ب500، ولا تقبل طبعا في الجواهر يقول أنه إذا كان أقام كل واحد منهما بينة قبل، فإذا قلنا أن المشتري هو المنكر فكيف تقبل بينته؟ لأن المنكر لا تقبل بينته وإنما يمينه، البين على من ادعى واليمين على من أنكر. يقول هذا مشكل أن نقول أنه تقبل بينة، إذا أقام كل واحد المفروض بما أنه نقبل قول المشتري مع يمينه إذن هو منكر، فإذا البينة تكون للشفيع هنا. ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما، لأن البائع متهم في شهادته، لأنه قد يجر بذلك لنفسه نفعا، يعني الآن مثلا لما يشهد للمشتري بأنه اشتراه ب1000 وهو لم يتسلم إلا 500، إذن يلزم المشتري أن يعطيه 500. فشهادة البائع لأحدهما قد تجر لنفسه نفع، مو لازم يعني حتما تجر، بس في بعض الصور تجر. يقول: ولو أقام كل واحد منهما بينة حكم ببينة المشتري. يعني في الفرض الأول أقام واحد منهما بينة، المشتري عنده بينة يقضى بها، أو الشفيع عنده بينة يقضى بها. في هذا الفرض الآن لا، كل منهما عنده بينة، فما يمكن أن نقبل بينتين لأنهما متعارضتان. فقال: حكم ببينة المشتري. هذا على النزاع في قبول البينة، هل تقبل بينة الداخل أو بينة الخارج؟ الداخل يعني الذي يده على الشيء، صاحب اليد، والخارج هو الذي ليس يده على الشيء المدعى فيه. هنا يقول: حكم ببينة المشتري، لأن المشتري هو الداخل، هو الذي يده على الشخص الآن. وفيه احتمال للقضاء، يعني أن نقضي ببينة الشفيع لأنه الخارج، لأنه الخارج، لأن ليس يده على الشخص، يعني الذي يده على الشخص لا يحتاج إلى بينة، لأن يده أمارة الملكية فلا يحتاج إلى بينة، وإنما الذي يحتاج إلى بينة الخارج الذي يدعي عليه أن ما في يدي فلان هو لي، فهذا الذي يحضر بينة. ولو كان الاختلاف بين المتبايعين، يعني بين المشتري وبين البائع لا بين المشتري والشفيع، يقول: لو كان الاختلاف بين هذين ولأحدهما بينة حكم به على طبق البينة، ولو كان لكل منهما بينة، البائع عنده بينة على أن الثمن 1000، والمشتري عنده بينة على أن الثمن 500. قال الشيخ رحمه الله: قال الشيخ: الحكم فيها بالقرعة. هذا القول للشيخ في المبسوط، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا أمر مشكل فنجري القرعة هنا، لأن هذا عنده بينة وهذا عنده بينة. يقول المحقق رحمه الله، وفيه إشكال فيما قاله الشيخ، إشكال لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم، يعني بحيث أنه صار الأمر بالنسبة إلينا مشكل ولا نعرف الحكم المتوجه في هذه المسألة، ولا اشتباه مع الفتوى بأن القول قول البائع مع يمين. لكن إذا أفتى العالم بأنه في مثل هذا الفرض القول قول البائع، لأن البائع كما مر علينا فيما سبق بالنسبة إلى المشتري مع الشفيع، أيضا البائع مع المشتري، البائع يده على هذا الشخص فهو أعلم وأعرف بثمنه من غيره، وهو أيضا يعني المنكر، باعتبار أن المشتري لو أنه تركه هو سيترك الدعوى معه. وهذا هو القول المشهور، أنه يقدم قول البائع مع يمينه. يقول: ولا اشتباه مع الفتوى بأن القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة. طبعا إذا كان السلعة باقية، إذا كان السلعة باقية فيقدم قول صاحب السلعة في الأصل وهو البائع، فتكون البينة بينة المشتري. المشتري هو الذي يحضر البينة، فإذا أقام كل منهما بينة فتقدم بينة المشتري. وإذا قضي بالثمن، الآن بعد أن اختلف البائع والمشتري، البائع يقول أن الثمن 1000 والمشتري يقول 500، وقضي بالثمن، قضي بالثمن إما من صالح المشتري أو من صالح البائع، تخير الشفيع في الأخذ بذلك وفي الترك، إما أن يشتري بهذا الذي الآن قضي به أو يترك. المسألة الثانية، قال الشيخ رحمه الله في الخلاف أيضا وفي المبسوط كما حكي: إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي، يعني أنا الآن أنا وأنت مشتركان في أرض، أنا قلت أنني بعت نصيبي إلى زيد، فأنكر الأجنبي، زيد يقول لا أنا ما اشتريت، وأنا أقول لا بعت إلى زيد، قضي لك أنت أيها الشفيع بالشفعة، أيها الشريك قضي لك بالشفعة، قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار، لأنني أقر أنني بعت، فإذا كان أنا أقر أنني بعت إذن لك حق الشفعة، فيحكم لك بثبوت هذا الحق وهو حق الشفعة، وفيه تردد. الوجه الذي ذكره هذا وجه عدم ثبوت الحق، حق الشفعة، قال من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع، هل أنه ثبت ابتياع أم لا؟ ما ثبت الابتياع، الشراء يعني، لأن نفس الأجنبي ينكر أنه اشترى، فما ثبت الشراء، فإذا كان ما ثبت الشراء إذن هي لا تزال، هذا الشخص لا يزال على ملك مدعي البيع صاحب الشخص الأصلي. من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع، ولم يثبت فلا شفعة. قال: ولعل الأول أشبه، وهو قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار. الوجه الثاني هو الذي أشار إليه، وهو أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وهذا الشريك أقر بالبيع فيلزم بما أقر به. المسألة الثالثة، إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده، يعني أنا الآن يعني متفق معك على أنك أنت شريك لي، نحن مشتركان في هذه الأرض، لكن أنا أقول أنا أول اشتريت الحصة التي لي نصف الأرض ثم أنت اشتريت، هذا ما هي فائدة هذا الادعاء؟ إذا أنا أول اشتريت يعني أنا مالك مع زيد، لأن زيد هو يملك الأرض، باع النصف الأول لي ثم باع النصف الثاني لك، أنا أدعي هكذا، أول أنا اشتريت وبعد ذلك أنت اشتريت النص، إذا لما أنا اشتريت النص الأول صرت شريك إلى زيد، ثم لما باعك زيد النصف الثاني أنا لحق الشفعة، لأن أنا شريك لزيد وزيد باع النصف، فأنا أدعي ذلك من أجل أن أقول أن لي حق الشفعة. إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده، يعني اشترى الحصة التي له بعده، أنت اشتريت من زيد بعدي، فالقول قول المنكر مع يمينه، أنت تنكر ذلك، تقول لا أنا ما اشتريت بعدك، يعني ربما أنت تقول لا نحن اشترينا في آن واحد في وقت واحد، فأنت ولا أنا ما أحد لحق الشفعة. فإن حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز، لأن تارة يقول يحلف على أنه اشترى معه مثلا أو اشترى قبله، وتارة يحلف على أنه لا حق للشفعة عنده، لا حق له في الشفعة، لا حق له في الشفعة أعم من أنه اشترى قبله وهو بعد ذلك اشترى الشخص الثاني بعد ذلك فثبتت له الشفعة، أو أنه لا كانت له شفعة فأسقطها، أو اشترى قبله فما فيه دلالة على أنه لابد، يعني ما فيه شرط أو لزوم أنه يحلف أنه هو اشترى بعد شريكه. فإن حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز، ولا يكلف اليمين، يعني أن يحلف بأنه لم يشتري بعده، لو قال أنه ما له شفعة عندي لعله اشترى صحيح بعده لكن أسقط الشفعة، فأنا إذا أقول لا أنه اشترى بعدي أو أنا اشتريت بعده ثم أسقط الشفعة أكلف بالبينة على أنه أسقط الشفعة ولا بينة عندي، فأنا أنكر أساسا أنه لا شفعة له لأنه أسقط الشفعة. إن شاء الله واضح. ولو قال كل منهما أنا أسبق فلي الشفعة، يعني الآن كل واحد مدعي، أنا أدعي أنني اشتريت قبلك فلي الشفعة، وأنت تدعي أنك اشتريت قبلي فلك الشفعة، فكل منهما مدعين، فكل منهما يلزم بالبينة إذا وجدت، ومع عدم البينة يحلف كل واحد منهما لصاحبه، لأن كل واحد يصير منكر، أنت تقول اشتريت قبلي أنا أنكر، فإذا أنكر سقطت دعواك، وأنا أقول اشتريت قبلك أنت تنكر تحلف، فإذا حلف سقطت دعواي، ومع عدم البينة يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويثبت الدار بينهما. بعد أنت لك نصف فلا شفعة لك، وأنا لي نصف فلا شفعة لي، يعني تسقط الشفعة لي ولك، إذا أنت حلفت أنا حلفت. ولو كان لأحدهما بينة بالشراء مطلقا، ليس المهم هو الشراء أنه اشترى، المهم أنه من الذي اشترى قبل ومن الذي اشترى بعد حتى يثبت الشفعة. لو كان واحد جاب اثنين شهود يشهدان بأنه اشترى مطلقا، ما عينوا الشاهدان، ما عينا في أي وقت حصل الشراء، لم يحكم بها، هل يحكم بأنه بالفعل هو اشترى قبل؟ لا، لأن البينة ما نصت على أنه اشترى قبل ذاك، إذ لا فائدة فيها في هذه البينة. لأنه هو الشريك لا ينازعه في أنه يملك النصر، بغض النظر الآن نحن ما نتنازع أنه ملكه بشراء بهبة بميراث، هذا ما ينازع الشريك فيه. ولو شهدت البينة لأحدهما بالتقدم على صاحبه قضي بها، قضي بالبينة. يعني اثنين شهود عدول يشهدان أنه اشترى زيد هذه الأرض، هذا النصف، ثم عمرو اشترى النصف الثاني، فيشهدان بتقدم زيد، قضي بهذه البينة، فيكون لزيد حق الشفعة. ولو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقا، يعني هذا عنده بينة أن يعني زيد عنده بينة أنه اشترى نصف الأرض، وعمر عنده بينة أنه اشترى نصف الأرض، يعني الشراء مطلقا بدون تعيين، أو في تاريخ واحد أنه اشتراه في الأول من شهر صفار وذاك أيضا في الأول من شهر صفار وما في تقدم، فلا ترجيح، ما يمكن نرجح تقدم هذه البينة أو هذا الشراء على هذا. ولو شهدت بينة كل منهما، كل واحد منهما بالتقدم، يعني بينة زيد شهدت بأن زيد اشترى قبل عمر، وبينة عمر شهدت بأن عمر اشترى قبل زيد، فأيهما نقدمها؟ هذه بينة اثنين شهود عدول، وهذا اثنين شهود عدول. قال: قيل يستعمل القرعة، وهذا القول للشيخ والقاضي، والكركي، باعتبار أن هذا الأمر صار مشكلا، والقرعة لكل أمر مشكل. وقيل كما ذكر في الجواهر لم نجد القائل به منا، من الإمامية ما في قائل بهذا القول، سقطتا لأنهما بينتان تعارضتا فتساقطتا، وبقي الملك على الشركة، يعني كل منهما مشتركان ولا حق شفعة لأي منهما. المسألة الرابعة: إذا ادعى الابتياع، وزعم الشريك أنه ورث، يعني أنا الآن أنا معك شريكان في أرض، أنا أدعي، يعني أنا طبعا أول مالك للنصف الأول، ثم أنت ملكت النصف الثاني، فأنا أدعي أنك ابتعت النصف الثاني، فإذا أنت ابتعت واشتريت النصف الثاني، يعني أنا لحق الشفعة. إذا ادعى الشريك الابتياع وزعم شريكه أنه مبتيع، أنه ورث هذا النصف، فإذا ارث بعد ما في شفعة، وأقام بينة، هذا أقام بينة على أنه إرث، وذاك أقام بينة على أنه شراء، يعني مثل هذا الفرض نفرضه مثل إيش، يعني أنا شريك إلى زيد في الأرض، أنا لي نصف وهو له نصف، ثم أنا أقول أن زيد قبل ما يتوفى باع هذا النص إلى ولده. الولد يقول لا، ما باعني أبوي، وإنما أنا ورثته منه، وأنا قمت شهود أنه قبل وفاته باعها إلى ولده، فلحق الشفعة، وهو أقام شهود أن هذا إرث. قال الشيخ رحمه الله: يقرع بينهما لتحقق التعارض بين البينتين، أنه هل هو ابتياع أو إرث، وما في ترجيح، فالحال مشتبه، الأمر مشتبه، فتكون القرعة هي المحكمة. ولو ادعى الشريك الإيداع، يعني معلوم أن الآن أنا كنت مالك إلى هذا النصف، النصف الثاني معلوم أنه لزيد، لكن الآن صار لمن؟ لعمر، فإذا أنا لحق الشفعة. لما جئت وطالبت عمر بحق الشفعة أنني أشتري هذا الشخص، قال له هذا أنا ما اشتريته من زيد حتى يكون لك حق الشفعة، لا يزال على ملك زيد، وإنما زيد أودعه عندي، جعله عندي وديعة، يدعي أنه وديعة مو ملك. ولو ادعى الشريك الإيداع قدمت بينة الشفيع، هو أقام بينة على أنه إيداع، وأنا أقمت بينة على أنه بيع، قدمت بينتي أنا، أنا الشفيع، لأن الإيداع لا ينافي الابتياع، ما في تعارض في البينتين، اثنين شهود يشهدان بأن زيد أودع هذا الشخص عند عمر، واثنين يشهدون بأن هذا الشخص باعه زيد إلى عمر، ما في تعارض، أول أودعه ثم باعه، فيقدم قول من؟ قول الشفيع أنه باعه، لأن الإيداع لا ينافي الابتياع. ولو شهدت بالابتياع مطلقا، وشهدت يعني وحدة إحدى البينتين أن زيد أودع هذا الشخص عند عمر، وشهدت الأخرى أن المودع وهو زيد أودعه، أودع عمر ما هو ملكه، يعني هذه البينة الثانية قالت أن زيد أودع عمر، ولما أودعه كان مالك لهذا الشخص في تاريخ متأخر، يعني التي شهدت بالإيداع تشهد بأن زيد أودع عمر في 1 صفر، البينة الثانية تشهد لا، أن المودع أن تاريخ الابتياع، ولو شهدت بالابتياع مطلقا، الأولى قالت أن إحنا نشهد أن زيد باع هذا الشخص على عمر، متى؟ قالوا ما نذكر التاريخ، وشهدت الأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه، يعني الثانية تشهد أنه مثلا من قبل 2 يوم زيد أودع عمر ما هو ملكه، يعني الأرض وكانت ملك إلى زيد في تاريخ متأخر عن بينة الشهادة البينة بالأولى، الشهادة الأولى، لأن يعني الشهادة الأولى قالوا مثلا منذ مدة هو باعه إلى عمر، هذه تقول لا من 2 أودعه عند عمر، فالإيداع متأخر، ويشهد هؤلاء بأنه لما أودعه كان ملك إليه. قال الشيخ: قدمت بينة الإيداع لأنها انفردت بالملك، لأن بينة الإيداع هنا دلت على أنه كان زيد مالك إلى الشخص لما أودعه عند زيد. أما بالنسبة إلى الأولى شهدت بالإبتياع، ما في منافى أنه حصل الإبتياع أولا ثم بعد ذلك اشتراه منه ثم أودعه عنده. يعني البينة الأولى ممكن وإن كان هي شهدت بالإبتياع، لكن هذا ما ينافي الإيداع، ما يدل على الإبتياع منفردا بدون إيداع. أما الثانية لا، تدل على أنه كان مالك له، لما أودعه كان مالكا له، فتدل على الملك. ويكاتب المودع. الآن إذن أنا أدعي، أنا لما جيت وطالبتك بالشفعة أنت قلت لا زيد أودعني، هذه وديعة، هذا ملك إلى زيد، زيد ما باعني إياها هذه الأرض. يكاتب المودع، يكاتب زيد، نكتب إلى، إذا زيد موجود يستدعى وينظر فيما يقول، إذا غائب يكاتب، يكتب له كتاب. فإن صدق أو فإن صدق، لعل هكذا العبارة مو صدق، يعني فإن صدق كلام المودع المدعي الإيداع كتب إليه، هل هذا الشخص لك؟ قال نعم، هذا أنا أودعته عند فلان، قضي ببينته، يعني قضي ببينة من؟ مدعي الإيداع. فإذا هذا إيداع مو ابتياع، وسقطت الشفعة. وإن أنكر، إذا قال لا هذا لا وديعة ولا شيء، مو وديعة ولا ملك لي، فإذا هذا الرجل الغائب يكذب بينة مدعي الإيداع، فتسقط هذه البينة فيقضى ببينة الشفيع الذي لا شيء يكذبها. ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع ما هو ملكه، وشهدت بينة الإيداع مطلقا، يعني الشفيع جاء باثنين شهود يشهدان بأن زيد باع إلى عمر، ولما باع إلى عمر كان مالكا لهذا الشخص، وشهدت بينة الإيداع مطلقا، يعني بدون تعيين أنه لما أودعه هل كان مالكا له، أودع ما يملك أم لا، أو مطلقا في أنه ما بينت التاريخ في أي وقت، فما في منافاة أيضا بين البينتين، لعله أول أودعه ثم باعه، فإذا البيع متأخر فيقضى ببينة الشفيع، ولم يراسل المودع، ولم لا يكتب إلى المودع، لأن ما في تنافي بين البينتين، هذه تشهد بالإيداع فنقبلها، وتلك تشهد بالإبتياع لما باعه كان ملك له أيضا نقبلها. إذا نجمع بين البينتين أن أول أودعه ثم باعه، لأنه لا معنى للمراسلة هنا، ما في فائدة، لأن المراسلة إنما تكون من أجل ترجيح إحدى البينتين وإسقاط الثانية. والحال أن هنا البينتين ما بينهما تعارض حتى نسعى إلى إسقاط واحدة منهما. المسألة الخامسة: إذا تصادق البائع والمشتري، يعني اتفق أن الثمن غصب، يعني الثمن المعين، يعني الآن أنا شريك لك وبعت هذا الشخص الذي عندي لمن؟ لزيد. أنت طالبت بالشفعة، طالبت زيد، فأنا مع نفس زيد، أنا ومع المشتري تصادقنا واتفقنا على أن الثمن غصب. الثمن الذي أعطاني إياه زيد، ثمن الأرض، كان غصب، والحال أنه وقع البيع على ثمن معين. بعتك هذه الأرض بهذه السيارة بخصوصها، تبين أن السيارة مغصوبة لا يملكها زيد، إذن البيع باطل. إذا الثمن غصب وثمن معين، إذن البيع باطل. فإذا البيع باطل ما في شفعة، وأنكر الشفيع. الشفيع يقول له الثمن مو غصب، الثمن ما كان مغصوبا، أو لا الثمن مو معين، كلي في الذمة. صحيح هذه السيارة مغصوبة، لكن الثمن هو كلي في الذمة. جاء المشتري إلى البائع بسيارة مغصوبة، لا بد أن يأتي إليه بسيارة أخرى بنفس المواصفات المتفق عليها غير مغصوبة. فالقول قوله، القول قول من؟ الشفيع، ولا يمين عليه. القول قوله، لأن اقرار الاثنين، يعني الاثنين البائع والمشتري، اقرارهما يعني لما اقر بان هذا غصب، انما يلزم في حقهما لا في حق غيرهما. دائما المقر اقراره يلزم في حقه. فإذا أنت تقول هذه السيارة غصب، أرجعها إلى صاحبها. أما أن هذا يؤثر على شخص آخر بإقرارك، يتضرر شخص آخر وهو الشفيع، لا. إلا أن يدعي عليه العلم، إلا أن يدعي المشتري مثلا على الشفيع العلم، يقول أنت تعلم أنه كان الثمن ثمن معين وهو مغصوب، يقول ذاك أنا ما أعلم، يقول احلف أنك لا تعلم. إلى هنا تم الكلام في باب الشفعة، وندخل في باب جديد وهو، أو كتاب جديد وهو كتاب إحياء الموات. وإحياء الموات النظر فيه في أربعة أطراف: أولا في الأراضين، ثانيا في كيفية الإحياء، ثالثا في المنافع المشتركة، ورابعا في المعادن الظاهرة. أما بالنسبة إلى الطرف الأول وهو في الأراضين، طبعا إحياء الموات هذا مما اتفق عليه المسلمون، وهناك أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا ميتة فهي له، أو من أحيا مواتا فهو له، أو من أحيا أرضا مواتا فهي له. بهذه العبارات وردت بروايات صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله. لكن يقول نتكلم في إحياء الموات في أنحاء أربعة، أو في أطراف أربعة: الطرف الأول في الأراضين. قال: الأرض التي نحن نريد أن نتوجه إليها بالإحياء أو بالتملك، إما أن تكون عامرة أو موات. العامرة ما هي؟ ما هو معنى العامرة؟ قال: فالعامرة أولا حكمها هي ملك لمالكها، لكن العامرة إما أن تكون عامرة ببناء أو بزرع أو بأي شيء بحيث أنه ينتفع منها. يعني لو كان أرض مسورة ويستفاد منها كإسطبل أو مربط إلى الدواب فهذه عامرة، يعني التي يستفاد منها بأي فائدة من الفوائد هذه عامرة، هي ملك لمالكها. طبعا هذه لما كانت عامرة، يعني واحد عمرها وملكها واستفاد منها، فتكون ملك لهذا المالك. لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه، لأنه طبعا مال محترم، هذا إذا كان مسلم أو ذمي، أما إذا كان كافر حربي يجوز التصرف فيها بدون إذنه، بل يجوز تملكها وأخذها منه. وكذا ما به صلاح العامر، الذي به صلاح العامر، يعني مو نفس الأرض العامرة، الأرض العامرة ما يجوز تملكها، أيضا الطريق المؤدي إليها أو القناة الشرب مجرى الماء الذي يصب فيها، هذا بالشرب أو بالقناة أو بالطريق تصلح هذه الأرض العامرة. وكذا لا يجوز التصرف فيما يكون صلاح العامر به كالطريق والشرب والقناة. الشرب هو مجرى الماء، والقناة هي الحفرة التي يمر فيها الماء، فيفهم أن لعل القناة أوسع من الشرب، مثل مثلا قناة السويس مثلا أوسع وأكبر، وإلا هذه مجرى ماء وهذه مجرى ماء. ويستوي في ذلك، يعني في أنه العامر لا يجوز تملكه أو التصرف فيه إلا بإذن مالكه، يستوي ما كان من بلاد الإسلام وما كان من بلاد الشرك. أيضا له مالك، الآن مثلا واحد في بلاد الشرك في أمريكا وعنده ملك لا يجوز تملكه، وإن كان هو من بلاد الشرك، لكن بما أنه لمسلم مال محترم لا يجوز تملكه والتصرف فيه، غير أن ما كان من بلاد الإسلام لا يغنم. بعد ما يمكن مسلمين يحاربوا مسلمين ويغنموا أراضي منهم، ما يمكن. وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه، طبعا إذا ما كان ملكا لمسلم، إذا كان ملك للكافرين ونحن غلبنا الكافرين نملك هذا الأرض منهم. وأما الموات هذه إن شاء الله نبحث فيها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.